إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد عليه مرارا وهو يقول له: لا تغضب. أيها المسلم، محمد صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فكلمة واحدة يقولها تحتها من المعاني والفوائد ما الله به عليم. وهو صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل عما يناسب وضعه، وهذا الجواب له ولغيره، فكم سائل سأله فأجابه غير ما أجاب الآخر، ذلك لعلمه أن هذا السائل يحتاج إلى هذا الجواب أكثر من غيره. أيها المسلم، إن الله جل وعلا قسم بيننا أخلاقنا كما قسم بيننا أرزاقنا، فجعل منا من خلقه الحلم والأناة والرفق في الأمور كلها، وفينا من ضد ذلك، ولله الحكمة فيما قضى وقدر. أيها المسلم، إن الغضب في الجملة مذموم، الغضب في الجملة مذموم، والغضب مفتاح كل شر ومغلاق لكل خير. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ذلك السائل بقول: لا تغضب، أي لا تتعرض لأسباب الغضب، ابتعد عن كل سبب يثير الغضب، وتخلص من الغضب بعد وقوعك فيه. الغضب مركز بالنفوس، ويندو من الناس من يخلو منه، لكن المؤمن الموفق إذا ابتلي بذلك عاد إلى رشده وتحكم في نفسه ولم ينقذ للغضب، لأنه إذا انقاد له أوقعه في البلايا. أيها المسلم، إن الغضب مصيبة عظيمة، مصيبة وبلية كبيرة، إنه يحول بينك وبين عقلك، فتتصرف تصرفات قولية أو فعلية تندم عليها، تصرف بأقوالك، فكم أقوال تقولها حال غضبك لو فكرت فيها حال راحتك لعلمت أنها ألفاظ سيئة لا تليق بك. كم يكشف الغضب أسرار ما تسره، وتخرج كنينة ما أنت فيه، وتندم على تلك الكلمات التي كنت حابسا لها غير مبديها، لكن بحال غضبك يفوت الأمر وتختل الموازين، فتتلفظ بألفاظ كنت تحب كتمها وإخفاءها، لكن حال الغضب وفقدان العقل الكامل تتفوه بتلك الكلمات البديعة، تسجل عليك عنوان نقص عقلك وقلة صبرك ونفاد حلمك. وربما حملك الغضب فامتد يدك بالضرب، بإتلاف نفس بالضرب لزوجتك أو أولادك او خدمك او ربما عاد الامر الى نفسك فتمزق ثيابك وترطم وجهك وتصرف تصرفات الجنون. ايها المسلم اياك والغضب. لا شك ان كل مجهول كل شك ان هذه اخلاق يجبل عليها بعض الناس، لكن على المسلم الحرص كل الحرص على ان يتوقع الغضب ما وجد له لذلك سبيلا. ايها المسلم ان للغضب اسبابا، فمن اسباب الغضب اعجاب الانسان بنفسه، اعجابه بنفسه فيعجب بماله تارة، ويعجب برأيه اخرى، ويعجب بجاه اخرى، ويعجب بمنصبه اخر. ان هذه اسباب قد تحمل العبد على الغضب، فمعجب بنفسه يرى نفسه في منزلة الكمال وانه فوق الناس وانه الكامل في اموره كلها، فيحتقر الآخرين ويزدري بهم فيغضب عليهم من باب الاحتقار والإذلال لهم تكبر والإعجاب بنفسه. وكم يعجبه ماله وكثرة أمواله وتعدد موارده المالية، فيقف من الفقير والمعتاد موقف الإذلال له والتكبر عليه والتبوه عليه بالألفاظ السيئة احتقارا له لكونه فقيرا معوزا وذاك غني مطغيا. هذا أمر لا يجوز، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يعجبه رأيه، فإذا خالف أحد في رأيه أو أراد أن يعدل أخطاء أدوه بأرائه غضب من أولئك وقال رأيي هو السديد ورأيي هو الحق، ومن خالفني فعلف بالباطل خالفني وبالهوى عارضني، فهو يدافع عن رأيه ويغضب على من يناقشه في أخطائه التي أخطاها وأسلوبه الذي انحرف به عن الطريق المستقيم. وكم يفخر بنسبه ويتعالى بشرف نسبه فيرى غيره منزلة دنية ومنزلة قليلة ومنزلة حقيرة، فتراه يطعن في الآخرين مفتخرا بجاهه الذي يحمله، ولا يدري المسكين أن هذا عين الغرور والانهداء، طابي عمله لم يسرع به نسبه. وكم يحمله الكبر إذا بلغ مرتبة معينة منزلة عالية في منصب تسلمه وجاه وذا منهوذ كلمة، فيرى الغير خير أهل لذلك فيحتقرهم، وهذا من وهذا من الكبر الزائف. يحمله الكبر على الغضب على من خالفه وعلى من يريد مناقشته، فهو لا يقبل أي شيء لأنه مغتر بنفسه، فهو سريع الغضب على كل من أراد أن يناقشه ويفهمه. أيها المسلم، وقد يحمل على الغضب كثرة المزاح الذي لا داعي له والإغراق فيه حتى إلى مستوى ربما أفقد بعض الناس التصور، ربما أفقد أحد المتفاجحين التصور لما قال أخوه فيحمله محملا غير ما يريد به المازح. فالمزاح المعتدل ألا تجاوز الحد ولا تغرق فيه، فرب مزاح انقلب عداوات وبغضاء. هل استدرت غضب أخيك بكلمات سمعها منك أنت تراها مزاحا ولا الأنسى، وهو يراها نقصا وطعنا فيه واحتقارا له وحطا من منزلته، وعند ذلك تستدير غضبه عليك بهذا المزاح السيء الذي يحول مجالس الأنس إلى مجالس القطيعة والأحزان. ومن أسباب الغضب المثيرة للغضب أيضا، من أسباب الغضب من أسباب الغضب يا إخواني ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله. والمؤمن إذا أراد أن يغضب فليفكر في رب العالمين الذي أنعم علينا ومنحنا من فضله وكرمه وإحسانه، نقابل نعمه بالمعاصي وهو يحلم علينا ويعفو عنا، وإن تبنا وندمنا قبل توبتنا وأقال عثرتنا. فلهذا يجب أن تتحلى بالحلم والأناة في الأمور، ولعل الله أن يوفقك ويحفظك من هذا الداء العظام. أيها المسلم، وإن التخلص من داء الغضب ممكن، لا تقل هذا خلق أعجز عن التجاوز أعجز عنه، هذا خلق لا أستطيع التخلي عنه، جبلت عليه فيعسر علي التخلص منه. فنقول نعم إنه خلق، ولكن لكل داء دواء، وما أنزل الله داء إلا أنزل دواء علمه من علمه وجهله من جهله. ونبينا صلى الله عليه وسلم دلنا على معالج الغضب بأمور عظيمة، فمنها أولا أن المؤمن إذا غضب فليتعوذ بالله من الشيطان، وليعلم أن هذا الغضب نزغة من نزغات الشيطان، والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم رجلان، قال الصحابي فرأيت أحدهما قد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه وهو يسب أخاه، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمات لو قالها لذهب عنه غضبه، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل قل، قال لست بمجنون، هذا هو من وساوس الشيطان يسلطه على ابن آدم. أيها المسلم، وعلاج آخر، إذا ابتليت بالغضب وأنت قائم فاقعد، وإن كنت قائدا فعجل اضطجع حتى يزول ذلك عنك. بهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلاج آخر، أنك إذا ابتليت بغضب فالزم الصمت، فلعل في صمتك كظما لغيظك وعدم إبضاء لما في كنانتك أن تسكت، فالسكوت خير، ينجيك السكوت من الأقوال البذيئة أو الامتداد باليد، نسأل الله السلامة والعافية. ومن علاجه أيضا الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من نار، وأن النار تطفأ بالماء، فوضوءك الشرعي يخفف عنك الغضب ويزيل عنك آثاره. ومن العلاج أيضا كثرة ذكر الله والثناء على الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن العلاج أيضا أن تفكر في نفسك وتعلم أن من قد غضبت عليه واحتقرته الله أقدر عليك من قدرتك عليه. قال أبو مسعود الأنصاري كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من ورائي أبا مسعود، قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. قال قلت يا رسول الله هو حر لله. أيها المسلم، إن أهل الإيمان يغضبون ولكن لا يتمادون بغضب، والله يقول وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ومدحهم بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها المسلم، إن الجدال والمراء يهدد هذا الغضب صوتك من مراء وجدال يسبب الغضب والعياذ بالله. فالجدال إذا تعدى حدوده وخرج عن نطاقه أدى إلى الغضب والانقسام. فعندما تجادل غيرك في أمر من الأمور ليكن موقفك موقف الاعتدال، تناقش وتبيد النظر من غير أن تستثير غضبا. الغضب لا يحقق شيئا، وإنما يكون لجاج وخصام، فلا يستفيد منك أحد شيئا. حاول أن يكون الجدال بحدوده المشروعة، وأن يكون في حدود المعقول، توضح رأيك وتبين منهجك من غير تعصب يؤدي إلى الغضب الشديد وإلى الانفعال الذي لا خير فيه. وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإن أريد بهم سوى ذلك نزع عنهم الرفق. فليكن غضبنا في حدود المعقول، الغضب الذي لا يؤثر علينا، لنجتنب الغضب في كل أنواعه ولنعالجه قبل أن نتمادى فيه، ولا نسترسل معه ولا ننقاد له. فإن الشيطان يفرح بك حال غضبك ليوقعك في البلاء في نفسك أو مع ولدك أو مع أهلك، فإنه عدو لك يتربص بك الدوائر، يجري منك مجرى الدم. متى ما ظهر منك بحالة فإنه يحاول إيقاعك في البلاء. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الغضب بلاء والعافية نعمة من الله عليك. أيها المسلم، لا شك أنك قد تبتلى بالغضب أحيانا، لكن عليك أخي إذا ابتليت به ألا تنقاد له وألا تسترسل معه، بل تغلب عليه بقدر استطاعتك. أخي المسلم، لا يحملنك غضبك على أولادك أن تدعو عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافق من الله ساعة يستجيب بها الدعاء. فإذا غضبت على ولدك فإياك أن تجعل غضب دعاء عليه بالهلاك، دعاء بالضرر، ولكن استبدل ذلك بسؤال الله له الهداية والسكينة، وأن يقبل بقلبه عليك وأن يعيده من نزغات الشيطان. أخي المسلم، قد تغضب على امرأتك لمسألة ما، فإياك أن يجرك غضبك أن تطلقها، وربما استوفيت عدم الطلاق وندمت ولا ينفعك الندم. فاحذر أن يكون الغضب مسيطرا عليك حيث تطلق امرأتك فتهدم بيتك وتفرق أسرتك. أخي المسلم، قد تختلف مع الأبوين في بعض الأشياء، فإياك أن تغضب على أبوين غضبا تسمعهما ما يسوء، وتشتمهما أو تهين كرامتهما، وهذا أمر غير لائق. الله يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ويقول: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أخي المسلم لا يحملنك الغضب على الجار أن تسيء إليه، فجارك حق عليك إكرامه، فإياك أن يكون غضبك عليه وسيلة لإهانته وإلحاق الأذى وضربه. ونبيك يقول: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. قد تختلف مع رحمك في بعض الأشياء، فإياك أن تغضب على الرحم غضبا تقطع رحمك وتقطع ما أمرك الله بصلته، لأن الله أمرك برحمك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وحذرك من القطيعة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أخي المسلم لا يحملنك عداوة من تعادي إلى أن تقول في الباطل لأجل غضبك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال جل وعلا أيضا في هذا المعنى، لما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام والهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فنهاك عن العدوان، لا يكون الغضب يحملك على الظلم والعدوان وتعدي على الناس. لا يحملنك غضبك أن تطلب مسلما بفاحشة أو ترميه بعظيمة هو براء منها. لا يحملنك غضبك أن تفشي أن تهتك سترة أو تفشي حالة. والنبي ذكر من خصال المنافق أنه إذا خاصم فجر، والمسلم إذا خاصم اعتدل، ولا يكون فاجرا في خصومته. لا يحملنك الغضب على غش المسلمين أو الكذب عليهم أو شهادة الزور عليهم بالباطل. لا يحملنك غضبك أن تمتددك لتضرب ضعيفا أو تهين كرامته. لا يحملنك غضبك وأن تقود سيارتك أن تسري بها سرعة جنونية أو تصرف في الطريق تصرفا سيئا تلحق الضرر بنفسك وتلحق الضرر بالآخرين. فكن متقيا لله في أحوالك كلها. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء في الدعاء المشهور عنه أنه قال: اللهم إني أسألك خشيتك في الغضب والرضا. فالمسلم يخشى الله في رضاه ويخشى الله في غضبه، فلا يحملنه الغضب على أن يقول غير الحق، ولا يحملنه الرضا أن يقول غير الحق، بل هو عدل في رضاه وسخطه. هكذا حال أهل الإيمان. نبينا الله يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله بحقه: وإنك لعلى خلق عظيم. يذكر أنس بن مالك أنه كان يمشي مع النبي مدينة، فإذا أعرابي يأتي ويجذب حلة على النبي لابسا لها، يقول: يا محمد أعطني مما أعطاك الله. قال أنس: فلقد رأيت أثر جره تلك الحلة يؤثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت يضحك وأمر له بالعطاء. هكذا أهل الأخلاق والمروءة يتحكمون في أمورهم بتوفيق الله لهم ويتغلبون على نزعات الهوى. أسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحبه ويرواه في أقوالنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم بارك الأمة في عمره وعمله، ووفقه للصواب، اللهم اجمع به كلمة الأمة، ووحد به صدورها على الخير والتقوى. اللهم شد عضده وعضده بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، وبارك له في عمره وعمله، وألقه بالصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق النبي النائب الثاني كل خير، سدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا دعاة خير وأئمة هدى وقادة رشاد، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد عليه مرارا وهو يقول له: لا تغضب. أيها المسلم، محمد صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فكلمة واحدة يقولها تحتها من المعاني والفوائد ما الله به عليم. وهو صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل عما يناسب وضعه. وهذا الجواب له ولغيره. فكم سائل سأله فأجابه غير ما أجاب الآخر، ذلك لعلمه أن هذا السائل يحتاج إلى هذا الجواب أكثر من غيره. أيها المسلم، إن الله جل وعلا قسم بيننا أخلاقنا كما قسم بيننا أرزاقنا، فجعل منا من خلقه الحلم والأناة والرفق في الأمور كلها، وفينا من لبد ذلك، ولله الحكمة فيما قضى وقدر. أيها المسلم، إن الغضب في الجملة مذموم، الغضب في الجملة مذموم، والغضب مفتاح كل شر ومغلاق لكل خير. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ذلك السائل بقول لا تغضب، أي لا تتعرض لأسباب الغضب، ابتعد عن كل سبب يثير الغضب، وتخلص من الغضب بعد وقوعك فيه. الغضب مركز من النفوس، ويندو من الناس من يخلو منه، لكن المؤمن الموفق إذا ابتلي بذلك عاد إلى رشده وتحكم في نفسه ولم ينقذ للغضب، لأنه إذا انقاد له أوقعه في البلايا. أيها المسلم، إن الغضب مصيبة عظيمة، مصيبة وبلية كبيرة، إنه يحول بينك وبين عقلك، فتتصرف تصرفات قولية أو فعلية تندم عليها، تصرف بأقوالك، فكم أقوال تقولها حال غضبك، لو فكرت فيها حال راحتك لعلمت أنها ألفاظ سيئة لا تليق بك. كم يكشف الغضب أسرار ما تسره، وتخرج كنينة ما أنت فيه، وتندم على تلك الكلمات التي كنت حابسا لها، حابسا لها غير مبديها، لكن بحال غضبك يفوت الأمر وتختل الموازين، فتتلفظ بألفاظ كنت تحب كتمها وإخفاءها، لكن حال الغضب وفقدان العقل الكامل تتفوه بتلك الكلمات البديعة، تسجل عليك عنوان نقص عقلك وقلة صبرك ونفاد حلمك. وربما حملك الغضب فامتد يدك بالضرب، بإتلاف نفس بالضرب لزوجتك أو أولادك أو خدمك، أو ربما عاد الأمر إلى نفسك فتمزق ثيابك وترطم وجهك وتصرف تصرفات الجنون. أيها المسلم، إياك والغضب. لا شك أن كل مجهود، كل شك أن هذه أخلاق يجبل عليها بعض الناس، لكن على المسلم الحرص، كل الحرص على أن يتوقع الغضب ما وجد له لذلك سبيلا. أيها المسلم، إن للغضب أسبابا، فمن أسباب الغضب إعجاب الإنسان بنفسه، إعجابه بنفسه، فيعجب بماله تارة، ويعجب برأيه أخرى، ويعجب بجاه أخرى، ويعجب بمنصبه آخر. إن هذه أسباب تحمل العبد على الغضب، فمعجب بنفسه يرى نفسه في منزلة الكمال، وأنه فوق الناس، وأنه الكامل في أموره كلها، فيحتقر الآخرين ويزدري بهم، فيغضب عليهم من باب الاحتقار والإذلال لهم، تكبر والإعجاب بنفسه. وكم يعجبه ماله وكثرة أمواله وتعدد موارده المالية، فيقف من الفقير والمعتاد موقف الإذلال له والتكبر عليه والتبوه عليه بالألفاظ السيئة، احتقارا له لكونه فقيرا معوزا وذاك غني مطغيا. هذا أمر لا يجوز، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يعجبه رأيه، فإذا خالف أحد في رأيه أو أراد أن يعدل أخطاء عدوه بآرائه غضب من أولئك وقال رأيي هو السديد ورأيي هو الحق، ومن خالفني فعلف بالباطل خالفني، وبالهوى عارضني، فهو يدافع عن رأيه ويغضب على من يناقشه في أخطائه التي أخطاها وأسلوبه الذي انحرف به عن الطريق المستقيم. وكم يفخر بنسبه ويتعالى بشرف نسبه فيرى غيره منزلة دنية ومنزلة قليلة ومنزلة حقيرة، فتراه يطعن في الآخرين مفتخرا بجاهه الذي يحمله، ولا يدري المسكين أن هذا عين الغرور والانهداء، طابي عمله لم يسرع به نسبه. وكم يحمله الكبر إذا بلغ مرتبة معينة، منزلة عالية في منصب تسلمه وجاه وذا منهوذ كلمة، فيرى الغير خير أهل لذلك فيحتقرهم، وهذا وهذا من الكبر الزائف، يحمله الكبر على الغضب على من خالفه وعلى من يريد مناقشته، فهو لا يقبل أي شيء لأنه مغتر بنفسه، فهو سريع الغضب على كل من أراد أن يناقشه ويفهمه. أيها المسلم، وقد يحمل على الغضب كثرة المزاح الذي لا داعي له، والإغراق فيه حتى إلى مستوى ربما أفقد بعض الناس التصور، ربما أفقد أحد المتفاجحين التصور لما قال أخوه، فيحمله محملا غير ما يريد به المازح. فالمزاح المعتدل ألا تجاوز الحد ولا تغرق فيه، فرب مزاح انقلب عداوات وبغضاء. هل استدرت غضب أخيك بكلمات سمعها منك أنت تراها مزاحا وأنسى، وهو يراها نقصا وطعنا فيه واحتقارا له وحطا من منزلته، وعند ذلك تستدير غضبه عليك بهذا المزاح السيء الذي يحول مجالس الأنس إلى مجالس القطيعة والأحزان؟ ومن أسباب الغضب المثيرة للغضب أيضا، من أسباب الغضب يا إخواني، ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله. المؤمن إذا أراد أن يغضب فليفكر في رب العالمين الذي أنعم علينا ومنحنا من فضله وكرمه وإحسانه، نقابل نعمه بالمعاصي وهو يحلم علينا ويعفو عنا، وإن تبنا وندمنا قبل توبتنا وأقال عثرتنا. فلهذا يجب أن تتحلى بالحلم والأناة في الأمور، ولعل الله أن يوفقك ويحفظك من هذا الداء العظام. أيها المسلم، وإن التخلص من داء الغضب ممكن، لا تقل هذا خلق أعجز عن التجاوز أعجز عنه، هذا خلق لا أستطيع التخلي عنه، جبيت عليه فيعصر علي التخلص منه. فنقول نعم إنه خلق، ولكن لكل داء دواء، وما أنزل الله داء إلا أنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهله. ونبينا صلى الله عليه وسلم دلنا على معالجة الغضب بأمور عظيمة، فمنها أولا أن المؤمن إذا غضب فليتعوذ بالله من الشيطان، وليعلم أن هذا الغضب نزغة من نزغات الشيطان، والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم رجلان، قال الصحابي: فرأيت أحدهما قد احمرت عيناه وانتبغت أوداجه وهو يسب أخاه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمات لو قالها لذهب عن غضبه، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل أقل، قال: لست بمجنون، هذا هو هذا من وساوس الشيطان يسلطه على ابن آدم. أيها المسلم، وعلاج آخر: إذا ابتليت بالغضب وأنت قائم فاقعد، وإن كنت قاعدا فاضطجع حتى يزول ذلك عنك. بهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلاج آخر: أنك إذا ابتليت بغضب فالزم الصمت، فلعل في صمتك كظما لغيظك وعدم إبضاء لما في كنانتك أن تسكت، فالسكوت خير، ينجيك السكوت من الأقوال البذيئة أو الامتداد باليد، نسأل الله السلامة والعافية. ومن علاجه أيضا الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من نار، وأن النار تطفأ بالماء، وأن النار تطفأ بالماء. فوضوءك الشرعي يخفف عنك الغضب ويزيل عنك آثاره. ومن العلاج أيضا كثرة ذكر الله والثناء على الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن العلاج أيضا أن تفكر في نفسك وتعلم أن من قد غضبت عليه واحتقرته الله أقدر عليك من قدرتك عليه. قال أبو مسعود الأنصاري: كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من ورائي: أبا مسعود، أبا مسعود. قال: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. قال: قلت يا رسول الله هو حر لله. أيها المسلم، إن أهل الإيمان يغضبون ولكن لا يتمادون بغضب، والله يقول: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ومدحهم بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها المسلم، إن الجدال والمراء يهدد هذا الغضب، فكم من مراء وجدال يسبب الغضب والعياذ بالله. فالجدال إذا تعدى حدوده وخرج عن نطاقه أدى إلى الغضب والانقسام. فعندما تجادل غيرك في أمر من الأمور ليكن موقفك موقف الاعتدال، تناقش وتبيد النظر من غير أن تستثير غضبا. الغضب لا يحقق شيئا، وإنما يكون لجاج وخصام، فلا يستفيد منك أحد شيئا. حاول أن يكون الجدال بحدوده المشروعة، وأن يكون بحدود المعقول، توضح رأيك وتبين منهجك من غير تعصب يؤدي إلى الغضب الشديد وإلى الانفعال الذي لا خير فيه. وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإن أريد بهم سوى ذلك نزع عنهم الرفق. فليكن غضبنا في حدود المعقول، الغضب الذي لا يؤثر علينا، لنجتنب الغضب في كل أنواعه ولنعالجه قبل أن نتمادى فيه، ولا نسترسل معه ولا ننقاد له. فإن الشيطان يفرح بك حال غضبك ليوقعك في البلاء في نفسك أو مع ولدك أو مع أهلك فإنه عدو لك، يتربص بك الدوائر، يجري منك مجرى الدم، متى ما ظهر منك بحالة فإنه يحاول إيقاعك في البلاء. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، الغضب بلاء والعافية نعمة من الله عليك. أيها المسلم، لا شك أنك قد تبتلى بالغضب أحيانا، لكن عليك أخي إذا ابتليت به ألا تنقاد له وألا تسترسل معه، بل تغلب عليه بقدر استطاعتك. أخي المسلم، لا يحملنك غضبك على أولادك أن تدعو عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافق من الله ساعة يستجيب بها الدعاء. فإذا غضبت على ولدك فإياك أن تجعل غضب دعاء عليه بالهلاك، دعاء بالضرر، ولكن استبدل ذلك بسؤال الله له الهداية والسكينة، وأن يقبل بقلبه عليك وأن يعيده من نزغات الشيطان. أخي المسلم، قد تغضب على امرأتك بمسألة ما، فإياك أن يجرك غضبك أن تطلقها، وربما استوفيت عدد الطلاق وندمت ولا ينفعك الندم. فاحذر أن يكون الغضب مسيطرا عليك بحجم حيث تطلق امرأتك فتهدم بيتك وتفرق أسرتك. أخي المسلم، قد تختلف مع الأبوين في بعض الأشياء، فإياك أن تغضب على أبوين غضبا تسمعهما ما يسوء، وتشتمهما أو تهين كرامتهما، وهذا أمر غير لائق. الله يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ويقول: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أخي المسلم، لا يحملنك الغضب على الجار أن تسيء إليه، فجارك حق عليك إكرامه، فإياك أن يكون غضبك عليه وسيلة لإهانته وإلحاق الأذى وضربه. ونبيك يقول: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. قد تختلف مع رحمك في بعض الأشياء، فإياك أن تغضب على الرحم غضبا تقطع رحمك وتقطع ما أمرك الله بصلته، لأن الله أمرك برحمك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وحذرك من القطيعة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أخي المسلم، لا يحملنك عداوة من تعادي إلى أن تقول فيه الباطل لأجل غضبك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال جل وعلا أيضا في هذا المعنى لما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام والهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فنهاك عن العدوان لا يكون الغضب يحملك على الظلم والعدوان وتعدي على الناس. لا يحملنك غضبك أن تضرب مسلما بفاحشة أو ترميه بعظيمة هو براء منها. لا يحملنك غضبك أن تفشي أن تهتك سترة أو تفشي حالة. والنبي ذكر من خصال المنافق أنه إذا خاصم فجر والمسلم إذا خاصم اعتدل ولا يكون فاجرا في خصومته. لا يحملنك الغضب على غش المسلمين أو الكذب عليهم أو شهادة الزور عليهم بالباطل. لا يحملنك غضبك أن تمتد يدك لتضرب ضعيفا أو تهين كرامته. لا يحملنك غضبك وأن تقود سيارتك أن تسري بها سرعة جنونية أو تصرف في الطريق تصرفا سيئا تلحق الضرر بنفسك وتلحق الضرر بالآخرين. فكن متقيا لله في أحوالك كلها. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء في الدعاء المشهور عنه أنه قال اللهم إني أسألك خشيتك في الغضب والرضا. فالمسلم يخشى الله في رضاه ويخشى الله في غضبه. فلا يحملنه الغضب على أن يقول غير الحق ولا يحملن الرضا أن يقول غير الحق. بل هو عدل في رضاه وسخطه. هكذا حال أهل الإيمان. نبينا الله يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله بحقه وإنك لعلى خلق عظيم. يذكر أنس بن مالك أنه كان يمشي مع النبي مدينة فإذا أعرابي يأتي ويجذب حلة على النبي لابسا لها يقول يا محمد أعطني مما أعطاك الله. قال أنس فلقد رأيت أثر جره تلك الحلة يؤثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت يضحك وأمر له بالعطاء. هكذا أهل الأخلاق والمروءة يتحكمون في أمورهم بتوفيق الله لهم ويتغلبون على نزعات الهوى. أسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحبه ويرواه في أقوالنا وأعمالنا إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم بارك للأمة في عمره وعمله ووفقه للصواب. اللهم اجمع به كلمة الأمة ووحد به صدور الخير والتقوى. اللهم شد عضده وعضده بولي عهده سلطان بن عبد العزيز وبارك له في عمره وعمله وألبده الصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق النبي النائب الثالث لخير سدده في أقواله وأعماله واجعلهم جميعا دعاة خير وأئمة هدى وقاد رشاد إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.